أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. الكلام كان في هذه الآية اللي نتلوها يوميا مرات كثيرة. ما هي معنى إياك نعبد؟ قلنا بأن معناها حصر العبادة في الله، يعني نعبدك ولا نعبد غيرك، هذا معنى إياك نعبد. ولكن ما هي العبادة؟ شنو معنى العبادة؟ هم يقولون في اللغة بأن العبادة غاية التذلل والخضوع. هذا المعنى ربما ما يكون واضح عند كثير من الناس، لأن احنا نعلم بأن التذلل لا يحرم في حد ذاته، ونحن نتذلل للوالدين وهذا بأمر من الله، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، بل للمؤمنين أذلة على المؤمنين، التذلل أمام المؤمنين، الخضوع أمام المؤمنين، أمام المعلم، أمام الرسول، أمام الأئمة، هذا واضح الخضوع هناك، حيهم وميتهم جائز بل واجب. فما هي العبادة التي تختص بالله ولا تجوز لغيره تعالى؟ هناك محاولات في الكتب وكلمات الفقهاء والمفسرين، بعضهم يقول بأن العبادة الخاصة بالله اللي لا تجوز لغيره هي التأله، تعبير بالتأله وارد في تعبير بعض الفقهاء الكبار. خب التأله معناه نفس العبادة، ما في شيء آخر. أله إلهة يعني عبد عبادة، تأله يعني تعبد، هذا مو شيء آخر، يعني ما أعتقد هذا قصده التعريف، يعني مجرد تغيير العبارة. هناك عبارة يقول بأن العبادة إنما تتحقق بالخضوع لشيء على أنه رب يعبد، على أنه، يعني هذا القيد، إذا تقصد بالخضوع أن هذا الذي تخضع له رب يعبد. أيضا أنا ما عرفت حقيقة هذا، ويعبد هو نفس العبادة، يعني إذا قيد يعبد يكون السر في التعريف، هذا نفس العبادة، ما صار شيء آخر. الربوبية، الربوبية ما لها علاقة بالعبادة. الرب كما قلنا سابقا يطلق على المالك وعلى المصلح وعلى المربي، هذا ينطبق على الوالدين وعلى غيرهما، على أنه رب يعبد، شنو يعني؟ ما يدل شيء، يعني ما يفيد شيئا. هذا العلامة الطباطبائي قدس سره له تعريف مفصل يعني، لكن احنا نجمله، يقول بأن العبادة والعبودية شيء واحد، عبودية المماليك لأسيادهم، والعبادة اللي احنا الطقوس العبادية اللي احنا مثلا نأتي بها أمام الله، أو المشركون يأتون بها أمام أصنامهم، ما يختلف، إن هو العبادة عبادة، هذاك حرام هذا واجب. هذه العبادة معناه أن الإنسان ينصب نفسه في مقام المملوكية لله تعالى. فالعبادة والعبودية شيء واحد، عبد مملوك، مملوك لإنسان يأمره فيطيع، أي شيء يطلب منه هو مستعد يعمله لأن هذا مملوك. إذا الإنسان يعتبر نفسه، ينصب نفسه يعني يعتبر نفسه كأنه مملوك لله مثل عبد، هذا معنى العبادة. ويقول بأن العبادة شيء ينافي الاستكبار وينافي الإباق، والعبودية أيضا نفس الشيء. يعني العبد يجب أن يكون في خدمة المولى، إذا يترك المولى ويذهب إلى مكان آخر كما كانوا يروحون العبيد أيام الرقيق، وهذا معناه خلاص ترك العبودية، ولو هو مثلا شرعا أو قانونا حسب قانون القديم يبقى عبدا إذا هذا اللقاه يأخذه، ولكن الآن هو يعتبر نفسه حرا. مثل هذا أيضا موجود في العبادة، الشخص الذي لا يعبد الله والذين يستكبرون أو الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون عن عبادتي يعني إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يستكبرون عن عبادتي يعني ما يعبدون الله، يعني يتركون العبادة. فالعبادة والعبودية شيء واحد، كما أن العبد يأبق من مولاه، الإنسان أيضا قد يستكبر عن عبادة ربه، وكما أن العبودية قابلة للشركة، يعني يصير نفرين يشترون عبد أو يشترون أمة أو يشترون عبد وأمة وعبيد وإمة، يصير كذلك، يصير أن الإنسان يعبد شيئين. المشركون كانوا يعبدون أصنام، عدة أصنام، ويعتقدون بأن هذه الأصنام آلهة، أو هناك من يعبد الشمس والقمر مثلا، أو يعبد الله مع الأصنام يشرك. فالعبادة والعبودية شيء واحد، هكذا يقول العلامة. النتيجة أن أنت لما تعبد الله يعني تنصب نفسك في مقام المملوكية لله، يعني تعتبر نفسك مملوكا. هذا هو الفرق بين هذا التذلل اللي هذا يجب أن يكون لله، ما يجوز أن تنصب نفسك مملوكا لغير الله تعالى، هذا معناه، وبين سائر التذللات. أنت تتذلل لأبيك، لأمك، لمعلمك، للرسول، للإمام، مو تنصب نفسك مملوكا لهم، لا أنت مو مملوك، أنت حر، ولكن تتذلل لهم، تخضع لهم، هذا شيء آخر. أما أمام الله أنت تعتبر نفسك مملوكا. هذا أنا ما أقبل، واضح أنه غير صحيح. أولا إحنا ما نستشعر هذا الشيء، إحنا دائما نعبد الله، نقوم للصلاة نعبد الله. أنتوا لما تصلون تعبدون تشعر بأنك الآن مشغول بعبادة الله، هل تشعر بهذا الشيء؟ لأن هذا الشيء اعتبارك أنت. العلامة يقول العبادة أن تنصب نفسك، يعني تعتبر نفسك مملوكا. أنت لما توقف للصلاة تشعر بأنك اعتبرت نفسك مملوكا لله، أصلا ما يجيب بال أي أحد، كيف هذا الاعتبار موجود إحنا ما نشعر به أصلا؟ هذا أولا. ثانيا دائما الاعتبار يجب أن يكون مخالفا للواقع، يعني لما أنت تقول بأن أنا أعتبر هذا الرجل مثلا وليا، يعني هو مو ولي، أنا أعتبره ولي، أنا أعتبر هذا الورقة مالا، يعني الورقة مالها مالية، أنا أعتبرها مال، أما أنا أعتبر هذا الذهب مالا، والذهب مال، أنت تعتبر أو ما تعتبر، عرفت؟ الاعتبار دائما يخالف الواقع ويتقيد باعتبار الشخص. أنا أعتبر هذا الشخص رئيس، ما نقول ننتخب شخص رئيس، رئيس جمهورية أو وكيل أو كذا إلى آخره، أي شيء أنا أعتبره، يعني هو ما عنده الشيء ذاتا، هو مو رئيس بالذات، أنا أخليه رئيس. فكل اعتبار دائما يخالف الواقع. أنت مملوك لله، كيف تعتبر نفسك مملوكا لله؟ مو أنت، العالم كله مملوك لله. وإحنا نعترف إن إحنا لما نصلي، إذا واحد يسألنا أنت مملوك، طبعا أنا مملوك، كل الكون مملوك لله، وهذه مو ملكية العبيد، هو طبعا يعترف بأن ملكية هذه الملكية ليست كملكية الأسياد للعبيد، لأن السيد ما يملك من عبده إلا أفعاله الاختيارية، تنفس العبد خمو بيدي أنا، ضربان قلبه خمو بيدي أنا، ضربان قلبه ضربان قلب العبد مو بيد السيد. ومضافا إلى ذلك ما يقدر يطلب من العبد كل فعل، أفعال مسموحة شرعا جائزة قانونا، ولكن يطلب من العبد أن يقتل أحدا أو يقتل نفسه مثلا، لا ما يقدر يطلب. أما مملوكية العبد لله لا، أنت أي شيء يقول أي شيء أمرك الله يجب أن تعمل، والله يملك منك كل شيء ومن كل شيء يملك كل شيء. خب احنا نقول هو هذا الله يملك، انا كيف انصب نفسي ملكا له؟ انا ملكه. هذا ثانيا. ثالثا احنا ننصب انفسنا عبيدا للرسول وللائمه، احنا ما نسمي اولادنا عبد الرسول عبد النبي عبد الحسين عبد الرضا، هذا شنو معناه؟ وذول الجماعة يعترضون علينا، لا احنا عبد الله مو عبد الحسين. نقول لا، هذا عبد مو بمعنى انه يعبد الحسين عليه السلام، لا احنا ما نعبد الا الله. عبد يعني مملوك، يعني انا اعتبر ابني هذا عبدا للامام الحسين او عبدا للرسول صلى الله عليه واله، اعتبره مو عبد وحر، انا اعتبره عبدا مملوكا كما أعتبر نفسي عبدا مملوكا. أنا عبد مو عبد ولا مملوك، أنا أعتبر نفسي عبدا ومملوكا للرسول وللإمام، يعني أطيعه في كل ما يقول كأني عبد ومملوك ورق. ولكن هل هذا عبادة؟ يعني نعبد الرسول ونعبد الإمام الحسين ونعبد الإمام الرضا؟ ما نعبد. خب إذن نصب الإنسان نفسه مملوكا لله، خب هذا موجود في غير الله مع أنه لا يعتبر عبادة له. هذا يعني مبين أن هناك محاولة لذكر شيء خاص فيه. شنو هالعبادة؟ ما هي حقيقة العبادة التي تختص بالله؟ محاولة أخرى من محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، ينقل من أستاذه الشيخ محمد عبده مفصل بحث طويل في تفسير المنار، وطبعا هجوم إلى آخره. يقول بأن العبادة تذلل خاص الإنسان يستشعر فيه بسلطة غيبية عليه. يقول بأن ممكن أنت تسجد لشخص، ولكن مثل ما كانوا يسجدون لملوكهم، وإحنا الحمد لله شفنا بعض المعممين أيضا سجدوا لبعض الزعماء، زين خب ممكن الإنسان يسجد لملك، لماذا تسجد له؟ يخاف منه، أو أنه يطلب منه مالا ويعطيه فلوس وايد يعطيه فيسجد له. لكن تسجد لشيء لا تجد منه أثرا واضحا، لماذا تسجد له؟ سلطة غيبية. هذا العبادة شوي يعني ربما يكون قابل للقبول، يعني اللي يعبد الصنم هو يدري أن هذا الصنم هو ما يسوي شيء، صنم حجر هو بناه أصلا، هو صنعه ويسجد له. ليش يسجد له؟ يتصور أن هذا يأثر عليه، يخاف منه، يخاف من ضرره أو يطمع في نفعه. الذي يسجد للشمس للقمر إلى آخره، يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون، وهذا في القرآن، أو يعبد الملائكة، لماذا يعبد ولماذا يسجد لهؤلاء؟ يتصور أن هؤلاء يؤثرون عليه تأثير غيبي مو تأثير ظاهري وطبيعي. فكل سجود أو تذلل لشيء على أنه يؤثر تأثيرا غيبيا هذه عبادة. وهذه هي التي لا تجوز إلا لله تعالى، هذه العبادة التي أو هذا التذلل الذي لا يجوز إلا لله تعالى. ليش؟ لأن السلطة الغيبية لا توجد إلا لله تعالى، لا يمكن لأحد أن يؤثر غيبيا، ظاهريا يصير واحد يعمل شيء ولكن غيبيا لا أثر إلا لله تعالى. ويستدل بآية قرآنية يقول: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. هذا الفاء شنو معناه؟ ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. يقول هذا اعبده يرتبط بلله غيب السماوات والأرض، وتوكل عليه يرتبط بإليه يرجع الأمر كله. الفاء هذا للترتيب، يعني لأنه له غيب السماوات والأرض فلا تعبد إلا إياه، ولأن الأمر كله يرجع إليه فلا تتوكل إلا عليه. كلام واضح. فإذن لله غيب السماوات والأرض يعني الله تعالى هو المؤثر في الغيب، لا يوجد غيره، السلطان في الغيب هو الله تعالى فاعبده. فإذن العبادة تتبع السلطة الغيبية، والسلطة الغيبية لله لا يوجد لغيره. والتوكل خاص بالله لأن الأمر يرجع إليه. هذا مع كل وضوحه باطل. لماذا؟ لأن السلطان المطلق لله، مو السلطان في الغيب لله، هذا خطأ. إذا أنت تعبد الله لأن له السلطة الغيبية هذا الشرك. هو يحاول بهذا البيان أن ينسب الشرك إلى كل من يعتقد بالأئمة بالرسل بأن هؤلاء يؤثرون، يقول هذا شرك، مثل ما يقول ابن تيمية وغيره، هذا الشرك. السلطة الغيبية لله تعالى، غيره ما يؤثر شيئا في الغيب، هذا الشرك. هذا الذي تقوله هو الشرك. لماذا؟ لأن معناه أن السلطة الظاهرية لغيره تعالى، السلطة الغيبية لله، لا، السلطة المطلقة لله تعالى، لا في الغيب ولا في الظاهر، لا يوجد مؤثر إلا الله. اللي يعتقد بأن من يؤثر في الظاهر هو مثلا الطبيب، المعالج، الذي يقتل، الذي يضرب، الملوك، السلاطين إلى آخره، هذا مشرك. الذي يعتقد لا، هو الله تعالى الضار النافع، هو الله تعالى، السلطة المطلقة لله تعالى، مو السلطة الغيبية لله تعالى. وهذه الآية أصلا ما لها علاقة بهذا الذي يقول ولله غيب السماوات والأرض، يعني لا يعلم الغيب إلا الله، مو أنه لا يؤثر في الغيب. أنا ما أدري شلون نفسر الآية ولله غيب السماوات والأرض، يعني لا يعلم الغيب إلا الله تعالى. وأما التأثير الغيبي هناك لغيره التأثير الغيبي. الحين التأثير الغيبي للملائكة أكيد موجود، الملائكة كيف يؤثرون في الكون؟ الله تعالى يعبر عنهم بأنهم المدبرات، والمدبرات أمرا يعني الملائكة. الملائكة كيف يؤثرون في الكون؟ إحنا ما نشوف الملائكة، تأثيرهم غيبي. المرتاضون أيضا يؤثرون، هناك الناس لهم قدرة نفسية يقدر يؤثر في الشيء تأثير غيبي، بعينه يؤثر والشيء يتحرك، يؤثر في النفس الإنسان، الإنسان ينام، وهذا التنويم المغناطيسي يقولون، وغير ذلك. التأثير الغيبي موجود لغير الله تعالى، ولكن كله بإذنه، كما أن التأثير الظاهر أيضا بإذنه. الأولياء لهم معاجز، أنت تنكر المعاجز؟ الرسل عندهم معاجز، وهذه المعجزات من شنو؟ بإذن الله تعالى، ولكن سلطة غيبية. الحين نقرأ الآيات، الله تعالى يقول في عيسى عليه السلام: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. أحيي الموتى، هذا تأثير طبيعي أو تأثير غيبي؟ قل تأثير غيبي، ولكن بإذن الله. واللطيف أن الله تعالى يذكر كل هذا، يقول بإذن الله، يقول: وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني. كل ما تفعله بإذني. شوف النقطة، تخلق من الطين كهيئة الطير، هذا شيء طبيعي، هذا بعد مو شيء غيبي، يعني صنع. أنت الآن تقدر تصنع، كل واحد يقدر يصنع من الطين كهيئة الطير، فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. الأول هم بإذني، الثاني هم بإذني، الثاني غيبي، شلون يصير طير؟ فتنفخ فيها، يصير عنده روح، هذا بإذني. اللي تخلقه أيضا بإذني، يعني كل ما تعمل، تمشي بإذني، تتكلم بإذني، كل ما تعمل بإذني. أنا ما أدري، هذا واضح، السلطة المطلقة لله. مو أن يقول بأن اللي يسجد للملك مثلا لأنه يعطيه فلوس أو مثلا يخاف منه، هذه مو عبادة؟ لا، هذه عبادة، هذه عبادة، وهذا حرام. الله تعالى يقول، أنا أستغرب، يعني يقول: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت شنو يعني؟ الطاغوت مبالغة في الطغيان، كل إنسان له طغيان، يطغى على غيره، يعني يتجاوز على حقوقه، على حقوق الزوجة، على حقوق الزوج، على حقوق الأولاد، على حقوق الوالدين إلى آخره، التجاوز. ولكن الطاغوت اللي يتجاوز على حقوق الشعب كله، الطاغوت اللي يتجاوز على ربه، هذا طاغوت، اللي يقول: لا تعبدوا إلا لي، لا تسجدوا إلا لي، وما علي أنه أنتك تسجد لله أو لا، أطيعوني أنا ولي أمركم، هذا طاغوت. هذا ما يختلف، سواء يكون كافر أو مسلم، ما يختلف، كلهم طواغيت. الله تعالى يقول: ولقد بعثنا في كل أمة، يعني هذا هدايات الرسل كلهم، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويمدح المؤمنين في آية أخرى: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى. اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الطاغوت هذا مثل هالسلاطين، ما يعبد السلطان. شن يعمل ما يعبد السلطان؟ يعني ما يسجد له. فهذا الكلام باطل، اللي يقول بأن السجود للسلطان أو تعظيم السلطان هذا مو عبادة، لا، هذه عبادة، عبادة وحرام، لأنه طاغوت. فإذا هذا الكلام أن العبادة خاصة بالتأثير الغيبي، لا، هذا كلام باطل. نحن نعبد الله لأنه السلطان المطلق، مو لأنه السلطان في الغيب ومؤثر في الغيب. المؤثرون في الغيب كثيرون، ولكن مؤثرون بإذن الله. المؤثر بالاستقلال هو الله تعالى، وكل شيء يؤثر بإذنه وبأمره، بدون أمره ما يؤثر شيئا. إذن فهذا كلام باطل أيضا. فما هي العبادة؟ وإذا هذا باطل وهذاك باطل وهذاك باطل، اللغويون أئمة اللغة يقولون: العبادة غاية الخضوع، نهاية الخضوع. زين، غاية الخضوع هذا لها مصاديق. من أنواع غاية الخضوع الإطاعة المطلقة، هذه خاصة بالله، إحنا ما نطيع أحدا إطاعة عمياء إلا الله تعالى، وهذه عبادة. الله تعالى يعبر عنه بالعبادة، أن لا تعبد الشيطان، لا تعبد الشيطان يعني لا تطيع الشيطان، ما حد يسجد للشيطان، أنتوا شايفين أحد يسجد للشيطان؟ ولكن بني آدم، بني آدم كلهم يعبدون الشيطان، الله يقول لا تعبد الشيطان، يعني شو لا تعبد؟ يعني لا تطيعوا، لا تطيعوا الشيطان. وهذا أيضا واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، يعني لا تطيعوا الطواغيت، الإطاعة المطلقة لله تعالى. خب إحنا نطيع الرسول ونطيع الأئمة أيضا إطاعة مطلقة، إذا الرسول أمرنا بشيء إحنا نقول شنو دليلك؟ ما نقدر نقول، ما يجوز لنا أن نقول، كل ما يأمر به يجب أن نعمل، هذه إطاعة لأن الله أمر بها، لو ما كان الله يأمر، لو ما كان الله يقول أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ما يجوز لنا أن نطيع الرسول إطاعة مطلقة. أولي الأمر، أولي الأمر يعني بهذا الدليل نقول بأن أولي الأمر معصومون، لأنه لا يجوز أن نطيع إطاعة مطلقة غير الله تعالى، ومن أمر به الله، والله تعالى لا يمكن أن يأمر بالإطاعة المطلقة إلا مع العصمة، لا يمكن أن يقول أطيعوا أولي الأمر، أي واحد تسلط عليكم أطيعوا، حتى لو قال أقتلوا زيدا وعمرا، لا ما يجوز هذا، ما يجوز إطاعة مطلقة لغير المعصوم. فلذلك نقول بأن أولي الأمر لا توجد ولاية لغير المعصوم، أنتوا ثقوا بهذا، لا توجد ولاية لغير المعصوم أبدا، أولي الأمر المعصوم، لا يوجد غير المعصوم له ولاية نهائيا، الرسول والأئمة المعصومون هم الأولياء من قبل الله تعالى، وتجب إطاعتهم إطاعة مطلقة، غيرهم لا تجب إطاعته إطاعة مطلقة. وممكن يأمرنا بشيء يخالف أمر الله نطيعه؟ لا يجوز أن نطيعه، حتى يكون مرجع ما يجوز أن نطيعه، إذا علمنا بأن هذا الذي يأمر به المرجع مخالف لأمر الله ما يجوز إطاعته، حرام. إذن فالإطاعة المطلقة هذه عبادة، وهذا لله تعالى، لا تجوز لغيره أبدا. ومن العبادة الخاصة بالله السجود، لماذا يقولون السجود يحرم لغيره تعالى؟ هذا متفق عليه بين فقهاء المسلمين جميعا، أنه لا يجوز السجود لغير الله، يحرم السجود لغير الله. لماذا؟ يقولون لأن السجود غاية الخضوع، وغاية الخضوع عبادة، والعبادة خاصة بالله، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وآيات أخرى كثيرة أن العبادة خاصة بالله، والعبادة غاية الخضوع، والسجود غاية الخضوع. يعني شنو غاية الخضوع؟ يعني المصداق الطبيعي للتذلل الكامل، لأن بعضهم يستشكل يقول السجود، قائلين بأن السجود عبادة ذاتية، يقول العبادة مو ذاتية، لا هو مو ذاتية صحيح، ولكن المصداق الطبيعي يعني طبيعة لا يوجد تذلل للإنسان يتذلل لغيره أكثر من هذه الحالة، أن يسجد لشخص. هنا إشكال، وهو أنه كيف سجد يعقوب عليه السلام وأولاده ليوسف؟ يعقوب رسول، والله تعالى يقول ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، كيف سجدوا إذا هذا حرام؟ وكيف الله تعالى أمر الملائكة أن يسجدوا لآدم إذا السجود حرام لغير الله؟ كيف سجدت الملائكة بأمر من الله لآدم عليه السلام؟ هذا الإشكال يحتاج إلى بحث، والحمد لله.